شاشة تأخذك للجنة.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يفجرك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحمد برحمته في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها واضحة جلية نقية ناصعة لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الليلة الكريمة التي صرت أشرف وأسعد كثيرا بأنها يعني قد أسميها ليلة الحوار، لأنها ليلة أسعد فيها بالتحاور مع مجموعة من الإخوة الكرام. مجموعة دا يعني يعطي انطباع بقلتها، ولكن هي مجموعة كبيرة طبعا من خلال الرسائل التي أتلقاها. وصدقوني أيها الإخوة، أنا في الحقيقة فخور جدا بنوعية الإخوة الكرام الذين يتابعون معنا هذا اللقاء. أقرأ عقلياتهم ونفسياتهم وقلوبهم من خلال ما أتلقاه من هذه الرسائل، وأعتبر أن هذه الرسائل في الحقيقة هي يعني أعتبرها مقياسا واضحا ولنبض أشعر به وأترقبه باستمرار. أنا سعيد وفخور بنوعية الإخوة الذين يفكرون وبنوعية تفكيرهم وبطريقتهم في الملاحظة وبما يبدونه من آراء. الحقيقة المسألة أصبحت أكبر من مسألة أسئلة، وأنا يعني أكرر لثالث مرة أنا في غاية الشعور بالشرف وبالفضل وبالفخر بسبب هذا. المسألة لم تعد أسئلة وإجابات، وإنما صار هناك مستوى أحترمه ويليق فعلا بي أن أقف أمامه مبجلا من خلال هذه الرسائل. وليس معنى هذا أن هذه الرسائل دائما ما تكون حتى متعاطفة مع الدين، بالعكس اللافت للنظر أنني صرت أتلقى رسائل ربما من التي تقف من الدين أو من الطرح الديني موقفا رافضا ربما أحيانا أو موقفا مترقبا. طيب دي لماذا يعني أفخر بها أو أتلقاها؟ لأنه وهذا أقوله حتى للإخوة الذين يعني يرون أو يهاجمون الطرح الإسلامي، أقول إن بداية الخير أن تهتم بالأمر. أنتوا عارفين أوروبا وأمريكا مشكلتهم إنه الشعب الأوروبي بصفة عامة أو الشعب الأمريكي بصفة عامة أو الشعب الكندي بصفة عامة أو شعوب أخرى ومن ضمنها حتى اليابانيين الآن وغيره، درجة اهتمامهم بمبدأ الدين إنه الدين شيء نفكر فيه شيء ندرسه مش موجود. يعني رجل مثلا أوروبي قد تسأله تقول له أنت مؤمن بالله فيقول لك بالضبط كده يعني أنا كأنما أمثل وجهه وتعبيرات وجهه وكلامه عندما يتكلم والله الموضوع ده أنا يعني ما فكرتش فيه قوي أو لسه ما حسمتش أمري مش عارف أيوة يعني في ربنا ولا ما فيش ربنا جايز مش يعني ميبي ربما مش متأكد يعني طب هتفكر امتى هفكر يعني مرة فكرت كده بالضبط مرة من فترة كده قريت هذا الضلال الذي هم عليه بدأ إذن من قلة الاهتمام بمبدأ الدين. طيب أنا غدا سأكون في جنة أو في نار أو يكون ليس هناك جنة ونار مطلقا طب مش ده موضوع مهم يعني هخش جهنم أو هخش الجنة أو لن يكون هناك آخرة بالمرة وستكون المسألة والموضوع كله عبارة عن كلام مش يعني أفكر الموضوع مش سهل مش لعبة. طيب الله خلقني في الله ولا ما فيش الله خلقني ولا لم يخلقني سأرجع إليه ويسألني طب موضوع مهم هيحاسبني يعني ولكن المبدأ عندهم عدم الاهتمام بالأمر فتبدأ ضلالاتهم من أن اهتمامهم بفكرة الدين غير موجود. إنما لما نهتم نقول هذه بداية إنسان باحث عن الحقيقة باحث عن الهدى باحث عن الرشاد باحث عن ما يجب أن يكون عليه. وأتذكر أنني في مسجد عقبة في الدقي لقيت يوما رجلا الكلام ده مر عليه أكثر من 14 سنة ربما. هذا الرجل كان رجل إنجليزي من إنجلترا والحقيقة أنه يعني قال لقد لفت نظري يعني طريقة الإلقاء أو الصوت الجاد يعني فوقفت أسمع فواضح وهو لا يعرف العربية فيقول فواضح من درجة الجدية في الإلقاء أن الموضوع مهم هل يمكنني أن أعرف ما هو هذا الموضوع المهم جدا الذي كنت تتحدث فيه بهذه الطريقة التي ليس فيها يعني ما هو ما هي فطرحت عليه الموضوع الذي كنت أتكلم فيه. فالحقيقة أن هذا الرجل لم يسلم ولكن هو أعطاني في هذا اللقاء اهتمام بالغ لدرجة أنه كان عندما أقصر إلى نقطة يقول كيف لماذا كيف طب متى وبدأنا نخرج عن موضوع الخطبة إلى أسئلته. فاهتمامه برغم أنه لم يسلم وبرغم أنه ظل كافرا إنما اهتمامه قاده إلى أن أتلقى منه رسالة بعد سنوات مش متذكر كم سنة يعني لدرجة كنت أرسل إلي رسالة يقول أنا لو تذكرني أنا الشخص الذي حدث معي كذا وكذا وكذا وأنا قد أسلمت أول أمس في التاريخ اللي أرسل فيه الرسالة أول أمس دي فات عليه 4-5 سنين. فقال إن وقال أريد أن أذكر لك أن الذي جعلني أسلم هو درجة الاهتمام أو التي غرست في نفسي أو درجة النظر إلى هذا الجانب جانب الدين على أنه أمر محوري وأن أي موضوع إنما يأتي تبعا له. الله إذن أنا عندي شعوب يا إخواني على مستوى العالم على مستوى الأمم على مستوى البشر مش إحنا دين أرسل للناس كافة مش كده ولا الناس دول مش تبعنا دين مرسل لهؤلاء الناس كافة للناس بشيرا ونذيرا مش ده القرآن إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإذا كان معظم الناس على وجه الأرض أو بلاش معظم قسم كبير منهم قد يصل إلى الربع أو التلت المسألة عندهم ليست مهمة فلا يهتمون بطرحها ألا تكون البداية أن يكون هناك مبدأ غرس الاهتمام بفكرة أنه هناك دين وهناك رب وهناك إله وهناك آخرة وهناك طريق أغرسها يقوم لما أكلم واحد من هؤلاء يهتم باللي أنا بقوله. إنما النهاردة إذا أنا شخص مهتم جدا 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 بلعبة الشطرنج وعضو في الاتحاد الدولي للشطرنج وكل تفكيري في الشطرنج ثم أتيت أنت بعد قليل تحدثني عن مثلا مسابقات في الرياضة البدنية
قد لا أعيرك اهتماما. أنا يعني أفتح التلفزيون على القنوات التي فيها ما يهمني، القناة الرياضية وناس تانين القناة الفنية وتالتين القناة الدينية والقناة الثقافية على حسب الاهتمام. إذن البداية هي في الدعوة أن أغرس، أغرس في الناس معنى أنه اهتموا بهذا الموضوع الذي أطرحه عليكم. إنما النهاردة لو أنا ابني، يعني أنا أولادي على سبيل المثال في مرحلة سنية معينة، أنا أفكر في السنة الدراسية اللي هم فيها، لو هم في ثانوية عامة أفكر في الثانوية العامة، لو هم في ابتدائي وداخلين حضانة أفكر في سن الحضانة والابتدائي، لو أنا على حسب الاهتمام. فإذا استطعت أن تغرس في الناس معنى أن يهتموا بمبدأ الدين، الدعوة تجيب أثر. إنما إذا ظل الأمر عندهم ثانويا أو هامشيا أو لا يهمهم أو لا، تكلمهم في الدين زي ما أنت عايز من يوم لسنة، اعمل قنوات دينية واشتغل فيها واتكلم وهات كل الدعاء والعلماء في الدنيا وخليهم يتكلموا، هيحولوا الناس التلفزيون لأن ليست قضيتهم. لهذا غرس الاهتمام أساس مهم. لذلك أنا لما بلاقي بعض السادة الكرام رجال محترمين وبعضهم يكتب لي وظيفته واسمه وبعضهم أسماء معروفة، وبعض السيدات في بعض الحقيقة المواقع وما إلى ذلك، فأنا أجد أن مبدأ، وأنا بقول لهم هذا الكلام وهم يخالفونني الرأي وهم يحدثونني بمخالفة ما يعني بمخالفة ما أقوله، يعني هم لهم رأي آخر غير الرأي الذي أطرحه، ومع ذلك أقول لهؤلاء بالذات والله الذي لا إله غيره إني أستبشر خيرا بكم. وأنا مش بقول لكم الكلام ده من باب الدعاء إنهم يحببوا الناس ويقربوا، لا، أنا أكلمكم الآن عن منطق رشيد أو سوي أعتقده فعلا بإذن الله، وهكذا أعتقد فعلا إنه ما دام عندكم هذا القدر من المتابعة والاهتمام لهذه الأفكار ولو فحصا ودرسا، أبشروا أنا يعني أنا مستبشر أننا سنصل إلى نتيجة. ليس بالضرورة أن تكون النتيجة أن تتبع ما يقوله من ترون أن كلامه ليس هو الصواب، ولكن على الأقل أنا وأنتم سنصل في لحظة ما إلى من هو الصواب. المهم الاهتمام، أن الفكرة مطروحة في أذهانكم، واعلموا أن من رحمة الله بكم ومن فضله عليكم أنه جعل لكم اهتماما بهذه الأمور. إنما في ناس يلقون الدين بكامله، لا يحبونه ولا يناصبونه ولا يعرفون عنه، أما أن تكون لكم متابعة. يعني أحد الإخوة الكرام يعني يرسل إلي مرة ثم يسمع ردي فيرسله الثانية ثم يسمع ردي فيرسله الثالثة ثالث مرات حتى الآن، وكأنه يناقش موضوع في منتهى الأهمية ويقول أنا مهتم بهذا الأمر، وإن كان ذكر لي مذهبه يعني الذي يعني مذهب بعيد عن الدين بل مناقض للدين وهو يرى ذلك أيضا. لكن أقول لكم أيها الإخوة من هذا النوع، أبشروا فإن الاهتمام قد يصل بي وبكم إلى كلمة سواء فيها وضوح نتيجة هذا الاهتمام. أيها الإخوة، أنا وعدتكم في الأسبوع الماضي أن أتكلم عن مسألة هامة خاصة بطهر القلوب وبقربها من الله عز وجل، وكيف نخلصها من الدنس ومن الأرجاس، وكيف نجعلها نقية، وكيف أن زحمة الحياة ردمتها بأمور كثيرة نخشاها، وقلت لكم سنحاول أن ننقيها معا شيئا فشيئا. لكن وأنا متذكر وسوف أفعل، وعارف أن الوقت متأخر وفي ناس عايزين يناموا ومضطرين نسهرهم إن أرادوا، وخصوصا أنا مش عارف أصلا دلوقتي ميعاد الإعادة إمتى، ولا في إعادة ولا ما فيش لا أعلم، لكن على كل حال أنا متذكر وسوف أتكلم في هذا الأمر. لكن فقط اسمحوا لي، أنا عندي ثلاث إشارات سريعة أريد أن أقدمها لكم في خاصة بهذه المناقشات الممتازة التي تصلوني، فمعلش وسعوا صدركم واسمحوا لي أن أطرحها في البداية، ثم سآتي إلى أصحاب الإيمان وأرباب التقى الذين ينتظرون رشد الإيمان وينتظرون نقاء القلوب ويحبون معرفة الطريق إلى الجنة. حاضر، إمتى مش عارف. طيب يا سيدي، بكرة 12 لربع الظهر إن شاء الله الإعادة. حاضر، جزاك الله خيرا والله ربنا يبارك فيك. معلش أنا يعني هي جاءت كده لكن معلش أرجوكوا أنا إن شاء الله سأعود إلى السالكين إلى الله وأنا هؤلاء رأس مالي أنا. يعني سيبكوا بقى من الناس اللي كنت بتكلم عنهم من شوية المخالفين والمناقشين، لا أصحاب السالكين إلى الله دول رأس مالي، دول الناس اللي أنا لا أتكلم إلا معهم، الذين يريدون أن يتبعوا الفهم العمل، الذين يستمعون فيتبعون، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنا دول رأس مالي، فأنا معلش لما أجي عليهم شوية وأضغط عليهم وأعتبرهم دول الرصيد اللي معايا وأقول لهم انتظروني شوية، يعني أديني بعتمد حتى ولو على كما أعتمد على نفسي. عندي أمور فيما جاءني من الرسائل يا إخوة يا كرام يا فضلاء. أنا بتكلم بقالي مرتين الآن تناولت مسألة قضية المرأة والجماعة اللي هم جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وما إلى ذلك، وتكلمت عنها في اللقاء قبل الماضي كإجابة عن سؤال. فجاءتني الرسائل كما قلت المنهمرة، ثم في الأسبوع الماضي عقبت وجاءتني مجموعة من الرسائل، حتى ولو الرسائل التليفونية على التليفونات المحمولة أو غيره، إنما الحقيقة رائعة. لذلك أنا سوف أسرد بسرعة ردودا بقدر المستطاع تكون سريعة على كلام في منتهى الجمال. أولا أنا كلام في منتهى الجمال وصلني. أولا أنا أسأل، هو لماذا ننظر إلى وظيفة المرأة الطبيعية التي خلقها الله لها على أنها وظيفة دونية؟ ليه المرأة وليه الرجل؟ ليه المرأة بالجمعيات وما إلى ذلك يرون أن الكلام عن وظيفة المرأة اللي هي رعاية الأبناء، رعاية الزوج، رعاية البيت، مملكة؟ وأنا قلت من قبل مرارا وأكررها وتكرارا أن المرأة في هذا ليست الخادم بل السيد، ليست الخادمة ولا الشغالة، وإنما هي الراعية والملكة. هذا الكلام لم أقله افتتانا أو تأثرا بالجماعة بتوع العصر الحديث وحقوق المرأة، وإنما قاله سيدي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يرون، وهذا رأي جمهور الفقهاء، أن الخدمة ليست واجبة على المرأة، وإنما الرعاية ليس فقط واجبة بل حق للمرأة. شايف إزاي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية، راعية، مش كده كلكم راع ويسأل الراعي عما استرعاه، بيتكلم عن الرئيس والملك والسلطان والحاكم والوزير فيقول المرأة راعية. وجمهور الفقهاء على أن الخدمة كخادمة، يعني تطبخ وتغسل وتمسح ليست فريضة وواجبة عليها. طبعا نتكلم في الفارق، إنما يتكلمون في هذا الأمر. إذن أنا عندي دين يقول للمرأة أنت ملكة على مملكتك. أنا بسأل لماذا تنظر حتى المرأة، جمعيات حقوق المرأة ولا الدفاع عنها ولا الإعلام والصحافة والتلفزيون واللي على أنه بيعتبروا أن المرأة لو أدت هذه الوظيفة ليه ينظروا إليها على أنها وظيفة دونية وأقل من وظيفة الرجل؟ ليه؟ بإن أنتم تهينون المرأة عندما تصفون دورها بأنه دور وضيع ومنحط، وأنها يجب أن ترتفع عن هذا الوضع المتدني أو الدنيء إلى وضع آخر، أنتم تظلمون المرأة، أنتم تفكرون فيها بطريقة سوقية، سلعة. لو كانت مذيعة تضع المساحيق وتكوي شعرها وتظهر بآخر موضة فهي نجم متألق، وإذا كانت تعد أبناءها فهي نجم آفل، يعني مظلم. ليه؟ لأقيس المرأة فأرى أن السفيرة والوزيرة والقاضية والإعلامية والصحفية والموظفة ووكيلة الوزارة والمديرة العامة والأستاذة الجامعية فوق، وأنظر إلى المرأة التي أخرجت 6-7 من أبنائها معهم رسائل دكتوراه، وأنها يعني أو مثلا على درجة من الأدب، على أنها امرأة يعني بسيطة. ليه؟ حرام، حرام أن ترى المرأة، جمعيات حقوق المرأة معظمها نساء، أن ترى المرأة لأنها وقعوا فريسة، يعني اعتدي على عقولهم ففهموا كده، هم نفسهم بيسيئوا إلى نفسهم، يرون الحملة والولادة والتربية والرعاية وظيفة متدنية ودي مرتفع، فمن حيث لا يشعرون يهينون المرأة، يهينونها في دورها، يهينونها في دورها الطبيعي، مع انه في العالم حتى الخارجي المتقدم تبص تلاقي المرأة لغاية النهاردة تقدر تتكلم. كلمني الاستاذ رضا طعيمة الله يكرمه، الشيخ رضا طعيمة، وقال لي ده المرأة في اوروبا لو ارادت انها تقعد في يوم من الايام من العمل زوجها يقول لها لا لازم تقومي لان البيت شركة بيننا شركة. صحيح انا الذي اعلمه ربما يكون ليس على هذا النحو تماما، لكن ذكرني ببعض الوقائع هناك ذكرها لي فظيعة. فانا يا اخوة عايز اقول ان الجمعيات دي من حيث لا تشعر بتكرس الشعور بدونية المرأة وبانها اقل من الرجل. والعجيب في الامر ان احنا ظلمنا الرجل وظلمنا المرأة. كيف؟ الرجل فرغناه تماما وقلنا له انت في مهمتك الخارجية وانت تفعل دي مهمتك في كل بلاد العالم، اما المرأة فلم نفرغها. جمعيات حقوق المرأة والناس اللي بيتنادوا وتندروا بحقوق المرأة لم يفرغوه، قالوا لها اشتغلي برا واشتغلي جوه الاثنين، ده ظلم لها، حرام. ليه كده؟ يبقى الرجل من يشتغل بره واذا نجح فهو ناجح، والمرأة ينظر اليها بمقياسين، هي عاملة ايه مع جوزها، طلقت ولا مستمرة، في شجار ولا لا، امرأة ناجحة ولا امرأة غير ناجحة، هو اولادها مهذبين ولا غير مهذبين، مؤدبين ولا غير مؤدبين، يا ترى بيتها نظيف ولا غير نظيف. وتيجي يجي برامج من برامج التلفزيون يدعو واحدة من النساء اللامعات في المجتمع بمقياسهم يعني، وبعدين بعد ما يسألها في السياسة والاقتصاد والقانون ويبان انها ما شاء الله معجزة ثقافية يقول لها واخبارك ايه بقى كست بيت في المطبخ، تقول له لا انا شطرة او مش قوي انا بنظف البيت. ليه؟ لان هي مضطرة انها تقدم مؤهلين، انما الرجل عنده مؤهل واحد فقط والتاني يقول لا انا احب اساعد المدام، مساعدة نوع من التلطف انما ليست وظيفة. حرام، حرام ان نعامل المرأة بمقياسين نجمع عليها مقياسين ونقول للرجل مقياسك في النجاح واحد. حاضر يا فندم، حاضر. فاصل، انا مش عارف اذا كنت اعرف اقول نفس الكلام ولا لا، هنكمل ان شاء الله، ندي لهم فاصل ويرجعوا لنا، جزاكم الله خيرا.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله،
كتاب الله، كتاب الله، بسم الله. فلنعلو بإيماننا بنصرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
يا رسول الله كلنا اليوم
إن تنصره فقد نصره الله، فقد نصره الله، فقد نصره الله.
كتاب الله، كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لو عرفتوا تكتشفوا الفاصل ده كان ليه يبقى برافو عليكم، لأنهم كانوا عايزين يغيروا حاجة، لو عرفتوا تكتشفوها يبقى كويس. وإن كان أنا كده مش هتعرفوا تتابعوا الكلام، لكن على كل حال هم يعني تبقى دي الفزورة بتاعت الحلقة. الكرسي كان بيعمل صوت، فكان مضايق الجماعة بتوع الصوت ربنا يكرمهم، فقرروا يغيروا الكرسي. طبعا انتوا ولا شايفين كرسي ولا حاجة، ما هتشوفوا ايه من ايه يعني، ربنا يكرمهم. ايها الاخوة، اعود مرة اخرى الى الاسئلة الكريمة التي يعني وصلت، فاقول يا اخواني ان المرأة قد تكون بالعكس، ده ممكن وكثير، قد تكون اذكى احيانا، وقد تكون اعلم عالمة، وقد تكون امهر، وقد تكون اكسب تكسب اكثر، وقد تكون ارشد واحكم، كل ده ممكن، وقد تكون اكثر تفوقا في دراسة او في عمل او شيء، كل ده في المجتمع موجود وليس بالضرورة. وقد تكون انجح في امور كثيرة جدا، وقد تكون من انجح صاحبات الشركات ولا الوزيرات ولا السفيرات ولا غيره، لكن ليست هذه، هو ده مش اللي بنتكلم فيه، هذه ليست القضية. نحن نتكلم عن قضية أخرى تماما، وهي التخصص الدقيق للمرأة، تخصصها الدقيق ما هو. إنما لم يقل أحد إنها أقل ذكاء ولا علما ولا فطنة ولا علما ولا كسبا ولا، ممكن تكون أفضل بكثير، وممكن امرأة تقود مجتمع رجال، لا أقول من الناحية الشرعية وإنما من الناحية الفعلية. والله تعالى يقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يفعلون كذا. إذن ممكن، وارد، مش دي القضية. القضية أنا بسأل سؤال واحد، هو التخصص الدقيق اللي هو اسمه تصنيع البشر، مش تصنيع يعني بتخلق إنسان، تصنيع البشر بمقوماته وصفاته وسلوكياته ووضعه ومجده، البشر البناء الداخلي الإنساني ده، يا ترى التخصص ده أنتم ترونه أقصى درجة من الأهمية في حياة البشر، ولا دي أهمية متدنية والمهم نكسب فلوس والمهم نخرج من البيت ونعرف يعني؟ أنتم أين تضعون هذه المرتبة، تصنيع البشر، نفسيتهم وأخلاقهم و نجاحهم وأسلوبهم و و و اللي هم الجيل واللي هم الزوج واللي هم البيت واللي هي الرعاية، انتم يعني اين تضعونه؟ هل تضعونه في مرتبة سفلى ام عليا؟ هي دي القضية. الذي تفعلونه هذا انكم تضعونه في مرتبة سفلى، وتقولون زي ما الجماعة بتوع 50% عماله فلاحين لم يعتبروا ان قيام العامل بعمله في مصنعه او الفلاح في حقله كذا، او قالوا انه مهضوم او ما، انما لازم اقول ان المرأة، ان العامل، ان الفلاح لازم اعطي هذا القدر، هذا العمل، هذا التخصص قدره، ثم اقول وله كل الحقوق المالية والعلمية. والله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال، وإجماع الفقهاء على أنه إذا أطلق كلمة مسلم فمعناها مسلم ومسلمة. الله، طب ده الفقهاء بيفكروا إزاي؟ أن إذا قال الله تعالى مثلا طلب العلم، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا قال، إذا ورد طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو كلام صحيح، يقول أي على كل مسلم ومسلمة إجماعا. طب الفقهاء جابوا منين انه المسلم والمسلمة يدخلوا مساواة؟ ان الرجل والمرأة في اللفظ الاسلام لم يرسل للذكور دون الاناث. فلما تيجي النهاردة تقول لي بقى، انا بقول لك ان التخصص الدقيق هو كذا، انما من حقها، وعلى فكرة ها في اخوات كثيرات، نساء كثيرات ظروفهن تخليهم يشتغلوا، مش بالضرورة ظروف مالية، مش بالضرورة محتاجة فلوس. واحدة تخرجت من الجامعة
أو أنهت دراستها وأنا مش بقول صح ولا غلط دلوقتي، أنا بتكلم عن الواقع، سنها 21-22 سنة، وسن الزواج حاليا العادي في بعض البلاد زي مثلا مصر بدأ يوصل لـ40 سنة والـ35، ربنا يعني يبارك فيكم، لا أقصد إنما إن شاء الله تتجوزوا أسرع الفتيات، إنما يعني أنا بس بقول إنه أصبح شيء طبيعي أن تجد فتاة سنها 38-39 سنة ولم تتزوج، يعني بقى شيء دارج وموجود. فتجد إن الفتاة من سن 22 سنة لغاية سن 38 سنة 16 سنة فاضية، تقعد تتفرج على التلفزيون تمثيليات ومسلسلات وأفلام وفساد وما إلى ذلك، فنقول لها عودي ذاكري وروحي الجامع، ما تقدرش تقعد تذاكر، عايزة تشتغل، فأحيانا تعمل ما دام العمل ملائما لطبيعتها ولا يثير فتنة ولا يثير في نفسها فتنة ولا يحدث كذا بشروطه. أحيانا واحدة أرملة توفي زوجها، أحيانا مطلقة، أحيانا أولادها كبروا ودخلوا المدارس والجامعات وبقت فاضية خالص، فوجئت بنفسها انها وان كانت زوجة ولها اولاد وانما يعني متفرغة تماما. لا بأس، لم يقل احد، ما دامت شروط المرعية مرعية لم يقل لها احد اسكتي اخراسي عدي في البيت، ده كلام عيب ان يقال هذا الكلام يا اخواني. انا لا، على فكرة ارجوكم تخلوا بالكم، انا لا اتكلم في سياق الخناقة اللي بين رجل ومراته ان هو بيقعد يقول لها عودي فانا بالكلام ده انصر رأي الرجل على المرأة، لا ده موضوع لا اتكلم فيه الان، ممكن نتكلم فيه لكن مش ده موضوعي، قد يكون هو المخطئ وقد تكون هي المخطئة، دي مسألة اخرى، انما انا اتكلم الان عن طبيعة الوظيفة. وبعدين يضايقني جدا، وحتى من خلال الرسائل التي وصلت هذه يضايقني جدا، ان الذين يناصرون الفكرة احيانا يقولوا طبيعة المرأة، لا مين قال لك دي مش طبيعة المرأة؟ يعني نحن عندما نقول ان المرأة دورها الاساسي هو كذا وكذا، هذه ليست طبيعة المرأة، دي طبيعة وظيفة المرأة، انما المرأة ممكن تتألق، ممكن تبقى رمز فذ في التاريخ الانساني، ممكن تبقى شخصية غير عادية، تبقى مثل من الامثلة، قد تكون. فطبيعة المرأة في الحقيقة لا تناقض بل تناسب تألقها المجتمعي، المجتمعي الاجتماعي يعني ممكن، إنما هو الذي لا يناسب تحط كلمة في الوسط، هي طبيعة وظيفة المرأة، هي شغلها كده. أنا النهاردة بروح أشتري رغيف الخبز، يبيعه لي بائع أو الخباز، أو ليس الخباز إنما بائع الخبز، إنما وراءه ناس أنا لا أراهم، اللي بيعجن واللي بيطحن واللي بيزرع واللي بيدخل للخبيز، لا أرى خبازا ولا طحانا، ليست الطبيعة أن أرى الطحان ولا أن أرى العجان، ولا مش الطبيعي. فلما أقول له يا فلان هو أنت ابنك الصغير، ابنك الصغير ليه أشهر منك، ليه هو مشهور وأنت مش مشهور، يقول يا ولدي لأن طبيعة عملي أني أعمل وراء الجدار وطبيعته أنه هنا. ليس معنى هذا أن هذا لبق أكثر أو أذكى أو أشطر أو ألمع أو أجمل ولذلك هو متقدم، وإنما طبيعة وظيفتي أنه ظاهر للناس، وطبيعة الناس اللي بيشتغلوا في التلفزيون بيظهروا كل يوم، بيقرأ نشرة الأخبار كل يوم، لازم تفتح دولابه تلاقي عنده 50 كرافطة ومئة جاكيتة لأنه بيظهر يوميا، إنما واحد تاني قد لا يملك إلا جاكيتتين وكرافطة وقميص ومسألة بسيطة، يعني ما هو بيروح فين، ده بيلبسهم فين وفين، ده مش معنى ذلك أن هذا بخيل وهذا كريم أو هذا غني وهذا فقير، دي طبيعة وظيفة. فطبيعة وظيفة المرأة وليس طبيعة المرأة، المرأة قد تكون أذكى من مليون راجل، إنما طبيعة وظيفتها أن هذا الذكاء يستثمر في الجهد البشري الأصلي في التاريخ البشري وهو تصنيع البشرية، هو طبيعة الوظيفة كده، إنه الولاد يطلعوا بهذه الصورة. فلما خدها مش معنى كده أن أنا بأنقص من أو بأهاجم طبيعتها، وإنما أقول هذه طبيعتها. يا إخواني أنا النهاردة لما أجي يظهر بعض العلماء على التلفزيون وبعض العلماء أفضل منهم منا، يعني مليون أساتذتنا وشيوخنا وما عندنا يعني لا يصل إلى ما يقع من على موائدهم من علم. أجلاء، هل معنى ذلك أن هذا الإنسان اللي بيظهر على التلفزيون لأنه يظهر على التلفزيون أكثر علما؟ لا أبدا، بالعكس، طبيعة الوظيفة. أيها الإخوة الكرام اللي بيتخرج، معلش خليني أدق على النقطة دي لأني أريد أن أحسمها، اللي بيتخرج من كلية العلوم قسم الفيزياء أو الكيمياء، والله إذا كان أستاذا في الجامعة فإنه يظهر أمام مئات الطلاب يشرح نظريات الفيزياء والكيمياء، وإذا كان باحثا في المعمل في المركز القومي للبحوث وفي مراكز الأبحاث والطاقة النووية ربما لا يعرفه أحد البتة مطلقا مطلقا لا يعرفه أحد. ليه؟ الأستاذ الجامعي أفضل منه في العلم؟ لا بالعكس، ربما يكون الباحث أقدر، زي ما طلع الراجل اللي هو المصري اللي خد جائزة نوبل أحمد زويل، اشتهر لأنه اشتغل وطلع نظريات بعد 20-30 سنة من تخرجه، وكان هناك 100 واحد أشهر منه. فطبيعة وظيفة الأستاذ أن علمه معروض وله مؤلفات وأنه الذي يدعى، وأما الباحث داخل معمله. أجي أقول للباحث أنت طالما داخل معملك فأنت أقل معانا، إنه هو الذي يحدث هذا التطوير. لذلك قلت دائما ليس الأمر، ليس الذي يجعل الرجال أشهر من النساء أو أكثر عددا في مجالات الحياة من النساء إن طبيعة الرجل متفوقة على طبيعة المرأة، بل احفظوها بقى عشان تبقى واضحة، أن طبيعة وظيفة الرجل هي هذا وطبيعة وظيفة المرأة هي هذا. يقول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا بدون ألف ولام، لأنها أعمال زي الجندي المجهول داخل البيوت ينتج ويخرج، ويهب لمن يشاء الذكور، لأن الذكر ممكن بواب العمارة حارس العمارة يرى الرجل في الصباح ينزل كل يوم ويذهب إلى عمله، ثم يراه مديره ويراه الناس في الشارع، ثم يعود مرة أخرى إلى بيته آخر النهار، معروف يا فلان يا جماعة موجود، يقولوا أيوة ده بيخرج الساعة كذا وبيجي الساعة كذا ويشتغل في مكان فلاني. أما المرأة فربما قام أمرها على الستر. ليه بقى إن شاء الله؟ هل لأن الزوج أذكى من الزوجة؟ ربما لا، ربما الزوج أقل ذكاء بكثير من الزوجة، لكن لأن طبيعة الوظيفة، مش طبيعة الشخص، مش طبيعة الذكر وطبيعة الأنثى. بس دي بيضحكوا علينا، وإحنا قلنا مع الأسف رخيصة، لأن إحنا سلمناها للفكر الغربي الديمقراطية والحداثة والمش عارف إيه سلمناه لهم، وقلنا لهم إحنا تلاميذ عند سيادتك، أؤمر يا فندم، اللي تقول عليها هنفهمها نقتنع بيه، إحنا عايزين، إحنا الإسلام مش ضد التطور، وإحنا اللي هتقول عليه ماشي. فلما سلمناهم عقولنا عقولا تبعية، عقولا لا تفكر، عقولا لا تفكر، ورحم الله الدكتور أحمد النجار كان مهتما بالاقتصاد الإسلامي اهتماما كبيرا وبالبنوك الإسلامية، والله أشهد بالله لقد سمعته في قاعة الإمام محمد عبده في الأزهر يقول بعد في نهاية محاضرة له، قال هذا الفكر الذي أطرحه الآن عليكم عرضته على أساتذة الاقتصاد والتجارة المتخصصين الكبار المتألقين في العالم في جامعات أوروبا، فنظروا إليه نظرة انبهار ودراسة وقالوا نعم فلما عرضته على كبار الأساتذة والوزراء والاقتصاديين في مصر كان ردهم، أو يعني نعم كان يقول في مصر في هذا الوقت، كان ردهم كلام فارغ بقى، ما عادش كلام، العصر الحديث تجاوز هذا بكثير. ثم تساءل رحمه الله، ويعني هذه كلمة كبيرة منه، قال يا ترى أيهم أثبت وأعمق في مجالات الدراسة والاقتصاد والعلم والثبوت، علماء العرب أم علماء العالم الآن، علماء العالم الأول الأوروبيين؟ قال هؤلاء برغم ثبوتهم فإنهم نظروا للأمر نظرة احترام أنه شيء رائع ويستحق النظر، وأما هؤلاء فلأن عقولهم تبعية لم يستطيعوا أن يتلقوا. فأنا يا إخواني لا بد أن تعلموا أننا عندما نتحدث في قضية الرجل والمرأة لا نتحدث عن طبيعة الذكر وطبيعة الأنثى ولا طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، وإنما نتحدث عن طبيعة الوظيفة. الوظيفة الوظيفة. ولكي أختم هذا الكلام عن مسألة الوظيفة أقول لكم إنني قد أكون مثلا محاميا فأجلس في مكتب من المكاتب يكلفني بإعداد مذكرات الدفاع، فأجلس في غرفة مغلقة محاطة بالمراجع والكتب والأحكام وأظل أكتب وأكتب أعظم صحيفة، صحيفة الطعن أو صحيفة الدعوة أو مذكرة من أروع ما يكون، وتتكلم عنها أروقة القضاء بأنه ما هذه الروعة، ولكن الناس لم يروني وأنا في غرفة مغلقة وأمضي حياتي أكتب. وقد يكون قدري أنني محام لست بالكتابة وإنما محام مترافع أقف في المحاكم فأترافع وأهز المحاكم بالبلاغة والعلم والعطاء، فيقول كل الناس يا سلام ده هو المحامي الأول في العالم كله وليس في البلد. هل معنى هذا أن المحامي الثاني ده أفضل من الأول؟ أبدا أبدا إطلاقا، وإنما معنى أن طبيعة وظيفة هذا هي المرافعة الشفوية وطبيعة وظيفة هذا هي الكتابة التحريرية، فلمع هذا لأنه يسمع ولم يلمع هذا على المستوى الشعبي يعني والمعرفي أنه يبقى معروف لدى الناس لأنه يعني دوره داخل الغرف. هي الفكرة كده بالضبط، لا علاقة لها بعقل هذا وعقل هذه ولا بذكاء هذا وذكاء هذه ولا بمهارة هذا ومهارة هذه، وإنما الذين يريدون أن يلبسوا الحقائق وهم الذين قالوا بهذا. وكم قلت ولعلي قلت أيضا منذ قليل هذا الكلام إنه في فرق، يعني أنا أحصل على رسالة دكتوراه أم أخرج 5 6 7 معهم رسائل دكتوراه مثلا، وليس المقياس هو الدكتوراه، قد يكون المقياس هو الأدب. وكما قلت لقد ظلموا المرأة، إذا نجحت في الخارج قالوا ناجحة وإذا نجحت في الداخل قالوا محدودة، حرام عليكم، والمرأة تنفق حياتها وأعصابها في هذا كله. لهذا يعني ربما أنا في هذا قد أجبت عن معظم الأسئلة التي جاءت في هذا النحو، ويمكن ده يعني أخرجني من برضو تتبعها ورقة ورقة. إنما لي يعني في نهاية هذا إني أقول لحضراتكم كلمتين سريعتين. الكلمة الأولى إنه لتعلموا إن الناس دول دجالين أو على الأقل مش فاهمين كويس ومش مستوعبين الأمر. هم لما قالوا للمرأة اتركي وظيفتك الأساسية واخرجي للخارج عملوا ايه؟ فكوها كده الى 10-15 وظيفة كلها وظائف ينظر المجتمع اليها على انها وظيفة محترمة، وظيفة مقدرة، مهمة، وظيفة مهمة. فبقت فيه مثلا جليسة الأطفال وينزل مطلوب جليسة أطفال مثقفة مع، وساعات فيهم ناس معهم ماجستير في مجالسة الأطفال، فتخرج المرأة للعمل وتأتي بمجالسة الأطفال تجلس مع الأطفال. طب ما ده جزء من وظيفة الأم، ولكن الأم تفعله بدفقة ودفعة الأم الطبيعية، وهذه تفعله كوظيفة ربما تتأفف أو ربما لا تتقن. فأبدلنا الإتقان، أبدلنا بالإتقان عدم الإتقان، صح ولا لا؟ وبعدين الأولاد كبروا شوية يسموه مربية، وبعدين البيت محتاج فيه 2 سفرجية وواحد طباخ وواحد فالست هانم يعني مش، فيجيبوا مديرة المنزل. الله، طب ما مديرة المنزل وجليسة الأطفال الذي يدير هذا كانت الأم. أنا زي ما قلت لكم لا أقصد الخدمة، هي مش الخادمة وإنما هي المديرة، هي المشرفة، هي الراعية، هي التي تجلس مع أطفالها تحكي لهم وتسمع منهم، أجيب واحدة تحكي وتسمع وهكذا. وفكوه بالعكس حتى في المجالات الأنثوية يعني أبدلوها حتى والعياذ بالله، نسأل الله السلامة يعني وسامحوني في هذا، بالداعرات. أنا سمعت أحد الوزراء المشهورين في يوم من الأيام يقول إيه يعني وجود وظيفة واحدة منحرفة، واحدة يعني عاهرة والعياذ بالله، إيه يعني مدام بنكشف عليها ونتأكد انها صحيا كويسة ونديلها رخصة تسري 3 شهور ولا 6 شهور ولا سنة، يبقى يعني واحد دخل وخلاص، ايه المشكلة؟ الله، طب ما دي اصلا وظيفة، يعني هذه المتعة وظيفة بين الرجل والمرأة، يعني لا حياء في هذا الامر. فاذا كنا هنفكها بقى، وبعدين لما يروح الشغل للاستاذ يقوم يجيبوا له سكرتيرة، طب ليه مش سكرتير؟ ليه كل الناس سكرتيرة؟ ليه؟ لأن السكرتيرة فيها الملاطفة وفيها وفيها وفيها. يبقى احنا عملنا ايه؟ خدنا ما في المرأة الكنز الكبير من ملاطفة للزوج، ومن حنو على الأبناء، ومن إدارة لمملكتها، ومن كذا، وبدأنا نستأجره، نقول لها تعالي احنا سوف نستأجر جمالك، وخد يا ستي مقابل الإيجار تعالي اشتغلي مضيف الطيران لأنك هتجيبي لي زباين، وخدي إيجار جمال، أنا بأجر جمالها، أنا بستأجر جمال المذيعة، وبستأجر جمال المضيفة، وبستأجر جمال السكرتيرة، وبستأجر. ولما بتروح، عفوا وسامحوني يا أخوانا والله يعني ما يليق أن نتدنى في التعبيرات إلى هذا المستوى، لكن لما تروح للكوافير تعمل شعرها، هي مش بتعمله لجمالها، هي بتعمله لأنها بتأجره بقية الأسبوع، بتأجره للمدير ولزبينه ولضيوفه، وبتاخد مقابل إيجار شعرها وعينها، وحولناها إلى مسخة وسلعة وامتهناها. هي دي عندها شعر ودي لأ، لكن دي شعرها بيتأجر، اللي عايز يشوف يدفع تذكرة سينما يخش يتفرج، اللي عايز يروح، إنما دي مصونة مبجلة، إمكاناتها لنفسها، إمكاناتها لولدها، إمكاناتها لأبنائها. ثم المجتمع لا يرحم المرأة إذا طلقت، لا ده مطلقة، لا ما تعرفيش دي مطلقة، وتبقى المطلقة تعيش حالة، ويعني أنا يعني أندد بهذا بكل قوة، تعيش حالة مرعبة من نظرة المجتمع إليها، حالة بتبقى بتولع. مين اللي بيعمل كده؟ المجتمع الذي اعتبر المرأة من حقها أنها تعمل كذا وكذا. ليه يا جماعة؟ لأنهم وضعوا عليها كما قلت المقياسين، هي تبقى كده وفي نفس الوقت تظل هكذا. أيها الإخوة، لقد ظلموها والله، ولذلك كلامي الذي أتكلم فيه، طبعا أنا ما قلتلكوش إن مش بس جريسة أطفال ومديرة منزل، ده كمان حولوها إلى بقى، ما هي أنواع، أنا عايز واحدة تدير المنزل، مديرة منزل تقعد مع الأطفال، جريسة أطفال كذا، طب أكتر من كده، واحدة بقى يعني أتسلى معاها، فخلوها مراسلة الشات، واحدة بعرفها عن طريق الشات فيها إيه، يعني أنا أحب أتكلم مع ولد أو مع بنت نتكلم سوا، وحولوها إلى زميلة وإلى صديقة. شوف فكوا المرأة كم واحدة، كل ده كانت المرأة الكنز اللي موجود، هم قالوا لها اطلعي برا وهاتي العاهرة والداعرة ومديرة المنزل والطباخة والغسالة والسباكة واللي ويعني وإيه، ويقولوا لها هذا الكلام. فيعني أرجو أن يكون هذا، وأرجو أن يبين أنني لا أتكلم عن هذا من باب الطعن أو من باب شيء من هذا، وإنما أتكلم عنه من باب أنه يعني أو من باب حتى ضدية المرأة، بالعكس هذه هي حاجات المرأة، من حقها أن ينظر إلى وظيفتها بكرامة، من حقها أن تلبى حاجاتها، من حقها أن تشعر أن هناك من ينفق عليها، من حقها ألا تتعب، من حقها ألا حقها، وإن أرادت غير ذلك يبقى بمزاجها، راجع إليها، مش نقول لها ما تقدريش تعودي وإلا لن تجدي المال. هذا أمر مهم أيها الإخوة، وأرجو في نهاية هذا أن أقول إنكم يعني سمعة الدعاء أسيء إليها، ففهم الناس أن الدعاء كما لو كانوا ضد المرأة، بينما في الحقيقة الدعاة ليسوا كذلك، لكن هم مفهومين غلط. الدعاة بالعكس يرون أنه ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، ويرون أن خير الرجال خيرهم لامرأته، خيركم خيركم لأهله، وأن أسوأهم وشرهم هو شرهم لامرأته. فيصبح الإنسان كما يقف أمام المرآة يتزين، يقف أمام امرأته كأنها المرآة له. فلو قالت له ربنا يكرمك والله، فإنه يرى يعرف أنه قد أحرز الخير. هذا ما يجب أن نفهمه أيها الإخوة. معانا اتصالات، معانا اتصالات. حاضر 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 حاضر. طيب اتفضل يا أستاذ. حاضر معانا. اتفضل يا أختي.
حضرتك عايز أقولك عن حاجة.
اتفضل يا فندم.
حضرتك أنا رحت الواحدة قالت لي الفنجان
كويس قوي،
قالت لي ان انت معمول لك عمل
بوقف
الحال ان العرسان يجولك ويمشي بره من بره
كويس.
فقامت خدت مني 5 جنيه حق الفنجان وقالت لي عايزه افكهولك ب 250 150 قبل ما تتجوزي و 150 بعد ما تتجوزي، 100 بعد ما تتجوزي. فانا ما رضيتش، فرحت سالت في الجامع فقام مديني رقم واحد اسمه خالد شحاته فده بيفك ب 150 جنيه. فانا ما رضيتش، قلت لي اعملي مثلا حاجه غلط. فحضرتك قلت ان انا اقول لك، مش عارفه اعمل ايه، اعالج نفسي ازاي؟
حاضر حاضر.
طب حضرتك ممكن اقول لك على حاجه؟
اتفضلي يا فندم.
حضرتك انا بس التلفزيون عندي مش موجود فانا بكلمك، فانا مش شايفاك بس انا سامعاك دلوقتي.
اجاوبك بسرعه اذا ما دام انت ما عندكيش تلفزيون علشان
ماشي.
عايزه الاعاده بكره. خلاص الاعاده 12 الا ربع بكره الظهر ان شاء الله.
طب خلاص مش
بتوقيت مصر 12 الا ربع بره. خلاص
دي
بتتكلم من بره وعايزه يعني. طيب خلاص بكره 12 الا ربع واجيب حضرتك. حاضر.
طب قولي دلوقتي عشان الدش فاصل عندي مش هيشتغل دلوقتي.
حاضر يا فندم. احنا يعني توصيل الاجابات
مننا. انا مش عارفه اعمل ايه، اعالج نفسي ازاي؟
شوفي يا اختي الكريمه، اولا هؤلاء الذين يتقاضون الاجور بهذه الطريقه عادة بيبقوا بيتجروا بالمسألة. فلو كان الإنسان اللي أنا رايح له واضح فيه إنه هو ليس مخلصا، واضح فيه أن عنده غرض، واضح فيه أنه عنده كسب. أما لو جات لي واحدة قلت لها ما عندكيش عمل ولا حاجة، هاخد منها 5 جنيه الأولانيين بس زي ما خدت منك 5 جنيه قارئة الفنجان دي. إنما هي قالت لك 5 جنيه عشان أقرأ لك و105 عشان افك العمل، يبقى العمل ده بالنسبه لها هو الفرق بين الخمسه والمئه وخمسه، كيف تثقين في هذا؟ لذلك انت اوعي تمشي ورا الناس دول، دول هيجننوك.
هو حضرتك انا مش عايز اعمل كده.
فانت لا يعني، انما عندك قد ابدلك الله عز وجل بايات من القران واحاديث من السنه. ايه هي؟ مش هقدر اقولها لك دلوقتي لانك ما بتتفرجيش على التلفزيون وما عندكيش ورقه وقلم، انما انا اوصيكي انك تنزلي الى مكتبة اسلامية محترمة تجيبي كتاب اسمه الاذكار.
الاذكار؟
الاذكار. او كتاب اسمه الكلم الطيب. او تسألي، لو نسيتي تسألي مدير المكتبة تقولي له فين الحاجات، لا كويس، فين الكتب اللي بتتكلم عن اذكار الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة، وتجيبيها وتقرأي منها باب علاج العين، باب علاج الحسد، باب علاج باب الرقية الشرعية، باب علاج السحر، باب. وان شاء الله من خلال هذه الكتب هتوصلي الى الكلام المظبوط. وروحي المساجد لو في حاجة ما فهمتهاش يقولوا لك المشايخ هناك، او تكلمينا. والله معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخ حاتم. يا مرحبا بتونس الكريمة. فصل. احنا اسفين والله يا اخ حاتم جدا، انت احنا تأخرنا على حضرتك جدا وانت بتتكلم من الخارج، لكن اختنا الكريمة كان لابد ان يعني نقول لها هذا الكلام فسامحنا يعني. طيب انا هل ممكن يعني اذا لم تكن هناك اتصالات يا استاذ حمدي، انا افضل اني، وخصوصا ان انا دلوقتي بقيت بتلقى رسائل كتير بتقول لي يعمل معروف بلاش اتصالات، ف يعني اذا كان في حد منتظر ناخد المنتظرين، ما فيش مانع. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي، ربنا يكرمك.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا
الله
يكرمك.
ربنا يحفظك ويبارك فيكم.
امين يا رب. لو سمحت بس انا عايز اسال حضرتك يعني بخصوص التشقير الحواجب مش عمايلها، يعني حلال ولا حرام؟
حاضر حاضر.
وجزاك الله كل خير.
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. طيب شوفوا يا إخوة، يعني معلش إذا ما فيش حد منتظر فإحنا يعني نفضل يعني ولو 10 دقائق كمان ثم أفتح الاتصالات مرة أخرى إن شاء الله، حتى لا تضيع مني بس بعض الأفكار المهمة، وإن كان أنا مضطر الحقيقة أترك بعض المسائل دون أن أخذها وأمري لله. حاضر طيب يا فندم، حاضر. طيب على كل حال يعني واضح أن الوقت قد أزف ولم يعد هناك فرصة، مع أني والله كنت أحب أن أجيب، كنت أحب أن أتكلم في هذه المسألة القلبية التي كنت قد وعدت بالكلام فيها، لكن على كل حال واضح أنه لن يكون هناك فرصة اليوم، وأنا آسف جدا، وأحاول المرة الجاية نضبط الوقت أكثر شوية. أحد الإخوة المحامين أرسل رسالة يسألني عن مسألة العمل بالمحاماة، يريد أن يعرف بدقة ما هو الحلال وما هو الحرام فيها. وأقول كما قلت دائما، مبدأ العمل بالمحاماة كمبدأ هو شيء لا بأس به. لماذا؟ لأن الخصمين الاثنين اللي قصاد بعض ليس بالضرورة نفس المستوى من المكر ومن الدهاء ومن العلم ومن الفهم ومن الإدراك، فقد يكسب أحدهما بدهائه ومكره، الإنسان الأقل دهاء ومكرا. فإذا شرع ما سماه الفقهاء الوكالة في الخصومة، إن أنا بدل وأنا عيي مش قادر أتكلم كويس، إني أوكل عني من يظهر وجهة نظري، فإن هذا جائز. وإذا ما استحدث الناس إن هذا الوكيل بدل ما يبقى وكيل أروح أقول له تعالى أنت مهندس وتعالى أو أنت طبيب أو أنت كذا، أن أعلم هذا الوكيل فأدرس له فنون الدهاء وفنون العلم أساليب الفن والعلم والحيل التي قد تستخدم وكيف إثباتها وكيف تصبح علم اسمه 4-5 سنين ثم يتخرج ومعه شهادة، يقوم لما خصمه يريد مكرا ودهاء ولوعا والتواء إنه يزيف الحقيقة، يستطيع هو بعلمه الذي حصله أن يسلط الأضواء فيكشف ما في هذا الأمر من الالتواء ويظهر الحق للقاضي. إذن دور المحامي أنه يضيء الطريق للقاضي فعلا إلى الحقيقة، ده الأصل طبعا، ده الأصل. كما لو دخل قاض إلى مكان مظلم فواحد نور له مصباح ليرى، فالقاء المحامي في الحقيقة يضع إصبع القاضي، يضع القاضي على النقاط التي يمكن أن يتبين منها موضع الخطأ والخلل في الدعوة. هذا من حيث المبدأ، يبقى من حيث المبدأ جائز شرعا، بل وهو ضرورة، أصبح من قبيل الضرورة في بعض الأمور. ليه بقى؟ لأنه قد يأتي إنسان ويقول نعم لقد قتلته، ويأتي المحامي ويكتشف من خلال الكلام أن الأمر ليس قتلا، ليس جريمة قتل، وإنما فيه ما يدل على أنه كان يقصد الضرب، وهذا الضرب هو الذي أدى إلى الموت، أفضى إلى الموت، أو أنه قتله ولكن ليس عمدا خطأ، أو أنه قتله دفاعا عن نفسه، فيبين هذا الكلام فيضيء للقاضي الحقيقة. لذلك المحاماة كمبدأ ربما صارت من ضرورات العصر، وربما صارت ضرورة من هذا الباب فقهية لأنه يضيع كثيرون بسببها. والحديث طبعا اللي كل الناس من ساعة ما بدأت تتكلم أكيد جاء في ذهنها 5000 مرة، اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام يا ناس إنكم تختصمون إلي، بتتخانقوا وتيجوا تعرضوا علي القضية، فلعل أحدكم يكون أمهر في طريقة عرض برهانه وحجته ومنطقه، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من صاحبه من خصمه من أخيه، فأقضي له بغير حق بقى نتيجة لحن القول ده، ولا تعرف أنهم في لحن القول. فإذا قضيت له فليس معنى أن القاضي قضى لك أنك أنه خده وخلاص، لا، أنت الذي زيفت وزورت، فإذا قضيت له فإنما أقضي له، فإنما اقتطعت له قطعة من نار جهنم فلا يأخذها. فإذا وصل نتيجة هذا القرآن نتيجة القرآن والسنة إلى أن يكون هناك من يكشف الألحن بالحجة على غير حق، فلا شك أنها أيضا من الضرورات المطروحة. لكن بقى نقطة خطيرة جدا، المحامي ده بيعمل إيه؟ هقول لكم حاجتين اتنين فقط حتى لا تتوه، وخصوصا الإخوة المحامين إذا كانوا يعني إذا كان منهم، لأنه لا شك أن صاحب السؤال محامي يعني. أنا إما كمحام جاءني شخص عنده قضية يوكلني فيها، إما أنني أترجم ما حدث إلى لغة القانون فهذا حلال، وإما أنني لا أترجم ما حدث بل أكذب وأنتحل وأغير في حقيقة ما حدث فأقف متهما لمن ضبطه أو لمن أبلغ ضده وهو ليس بمتهم، وأجرحه وهو ليس بمجرح، أو أقول شيئا ليس موجودا، أو أستخرج شهادة، أو أحاول أن أفعل شيئا يخرجه من القضية بصورة أو أخرى. السؤال دائما يا حضرة المحامي، هل ما تنطق به؟ أيوة صح، كل متهم من حقه أن يكون معه محامي، وكل خصم يكون معه محامي، لكن ما تنطق به هو ما حدث؟ ولا سيادتك انتحلته وافتريته، الافتراء ألفت شيء غير موجود، فإن كنت قد افتريته لتخرجه هذا حرام، إنما إذا كنت تذكر ما حدث فعلا وتترجمه إلى لغة القانون هذا حلال. طبعا معظم الناس لما يجي لك ويلاقيك هتقول اللي حصل فعلا، أيوة فندم هو سرق فعلا، أيوة فندم هو قتل فعلا، أيوة فندم، ها مش هيجي لك، هيسيبك. بس صدقني أنا مش هكلمك في الدين، أنا هكلمك في الدنيا. بعد شوية سنين سيقال هذا المحامي يدافع عن الحق ولا يقبل سواه، سيكون من أثر هذا أن وقفتك في القضية لها في نفس القضاء، يقول لا الرجل ده عمره ياخد حاجة، سيكون لها وضع ينفعك مهنيا، وسيكون هناك وضع آخر أمام الناس، سيأتيك أصحاب الحقوق أصحاب الحق، لأن الناس منهم ظالم ومنهم مظلوم. بعد شوية سنين الظالمة مش هيقولك، لأن سيجتمع عندك أصحاب الحق أو المظلومون. هنا هتلاقي نفسك ما بتتعبش، لا تتعب في اختيار قضيتك، لأن الناس قد اختاروك على أساس أنك تدافع عن الحق، إنما في البداية أنت بترفض وتقبل وكذا، لأنه لسه يأتيك المبطل ويأتيك المنصف، إنما بعد شوية ستكسب أكثر. ولذلك أقول المقياس هو، عشان يبقى واضح، كلام كثير إنه أيوة روح لازم محامي ومن حقي وروح وأقول، بس المقياس أنك لا تفتري، لا تكذب، لا تنتحل، لا تؤلف، وإنما تترجم ما حدث وتخضعه للغة القانون، فإن كان فيه سبب براءة قله وإن شاء الله حلال ما دام قد حدث فعلا وتترجمه. بس فقط نقطة المهمة اللي لابد أن أذكرها، لا يجوز التحاكم في هذا إلى شيء غير شرعي، لا يجوز التحاكم إلى شريعة غير الإسلام. فيأتي مثلا إنسان ويقول، ودي بتحصل، واحد اتهم مرة في تهمة بيع خمرة انتهى تاريخ صلاحيتها. تهمة كده، وعلى الأسف وبلد يعني بيقولوا عليها إنها دولة ولا إسلامية طبعا ولا يحزنون، التهمة كده، اتهام السيد محمد عبد الرحمن جاد الكريم مثلا، بس ما فيش حد يعني هو مش اسمه كده عشان يطلع في واحد اسمه كده، بأنه في محله الكائن 8 شارع أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد باع خمرا انتهى تاريخ صلاحيتها. هي الخمرة كانت صالحة في وقت من الأوقات عشان تبقى انتهت؟ نما هو فيجي الراجل يعرض على المحكمة، يوم المحامي يجد ان الشركة اصدرت منشور بان الخمور اللي تاريخ صلاحيتها ينتهي مثلا يوم 10، لا ده كان خطأ في الطباعة وهو ينتهي يوم 30، فيجيب الشهادة فياخد الراجل براء. هيجي بقى يقول لي ما انت قلت انه ما دمت اترجم شيء واقعي حدث بالفعل وده. لا يا فندم، الخمر حرام، شركة ولا دولة ولا حكومة ولا قانون ولا اي شيء حرام. فانا بتكلم هذا في حدود الناحية الشرعية. اولا الاخوة الكرام اللي هم اصحاب الحياة الكروبات، يعني احدى السيدات اختها توفيت واحد المرضى وما ذاك، اسأل الله عز وجل، والله ادعو لكل صاحب رسالة ورسالته في يدي، اسأل الله عز وجل ان يفرج الكروبات يا رب العالمين، وان يرحم موتانا، وان يعاملهم بفضله واحسانه بما هو اهله، ان يعاملهم بما يحبه، والله يريد ان يتوب عليكم. اسأل الله عز وجل ان يرحمهم وان يغفر لهم وان يفرج عن اصحاب الكروب كرباتهم وان يعافي المرضى. اسأل الله عز وجل ان يشفيهم من الامراض يا رب العالمين، وان يتم عليهم نعمة العافية. واسأل الله لأم جحدها ولدها، او لأب انكره ابناؤه او بعدوا عنه، اسأل الله ان يلين قلوبهم وان يخلف عليه فيهم بخير يا رب العالمين، وان يذيقه حلاوة برهم. واسأل الله لمن تحجرت قلوبهم واصبحوا يعاملون اهليهم بهذه الصورة، ان يعيد الله اليهم حياة قلوبهم، ان يفقهوا ان الله هو الودود الكريم، وأنه إنما اشتق لذاته العلية اسما من اسم رحم أمه، أنا الرحم وأنا الرحمن، اشتق الله عز وجل لذاته العلية اسما من اسم رحم الأم. فأسأل الله عز وجل للموتى أن يغفر الله لهم، وللمرضى أن يشفيهم الله، وسامحوني إذا لم أكن عندي من الوقت ما يكفي. بيقول لي أخونا في يا إخوة سيدة بتقول أريد أن أعرف هل الطلاق قضاء وقدر من الله أو هو من العبد. الطلاق يا أختاه ممكن كده وممكن كده، الحال ليست حالا واحدة وإنما هي أحوال، فقد يكون الطلاق قدرا، أنت امرأة ممتازة جدا وصالحة وطيبة وظلمك زوجك فوقع عليك هذا الظلم ولا دور لك فيه، وممكن يكون الأسباب موجودة حتى لو كنت على صواب، لكن ليست العبرة مين صح ومين غلط، العبرة أسلوبك إيه. لذلك أنا أحذر نفسي وإخواني رجالا ونساء من العقل التحويلي، إنه لما يحصل حاجة يقول ده أكيد غلطة فلان، ده أكيد سحر فلان عملهولي، ده أكيد شيء لا دور لي فيه، لأن هذه الطريقة تجعل آخر شيء يفكر فيه الإنسان ما هو الخطأ الذي وقعت فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. فالطلاق قد يكون راجعا إلى مسلك خاطئ من الزوج أو من الزوجة، وقد يكون أيضا راجعا لغير هذا، وهو إيه بقى، وهو أنه يعني قدر وقع علي أني تزوجت واحد مجنون، تزوجت واحد ظالم، واحد منحرف، واحد كذا. ولذلك لا أحب أن ننظر، إنما على كل حال كمبدأ ليه كده وبعدين بقى في الكلام ده. والله أنا من عارف يا إخوة نعمل إيه. حاضر، لا مش هنقدر بقى الحقيقة، يعني هل مشاهدة درس على التلفزيون كأنه مجلس علم وذكر تحفنا فيه الملائكة؟ الإجابة لا، الإجابة لا. مشاهدة درس علم في التلفزيون إن شاء الله يكون الشيخ اللي قاعد قدامكم ده لا تتحقق فيه صفة هذه الصفة، إنما له أجر عظيم، أجر التعلم إن شاء الله، أجر الذكر، ولكن مجلس علم وذكر قد يكون إذا جلستم، إنما المقصود علم وذكر ومجلس يعني جمع. فهذا الأمر له فضل عظيم، له شرائط الكاسيت والتلفزيونات والسيديهات، واللي كل ده له إن شاء الله أجر وفضل، إنما ما يوصلش لخطوة إلى المسجد، ما يوصلش إلى حلقة في المسجد. لا أريد أن أزيف لكم الأجور، له أجر عظيم. اللي قاعد وبيسمع الكلام ده أجر كبير من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، ليحيي به الإسلام. كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة يوم القيامة، اللي هي بس درجة الوحي والنبوة. فإنما إن أنت عايزني أوصل الحاجة الأقل لمرتبة الأعلى لا أستطيع. فهو ليس لا تصدق عليه مسألة المجلس وانت قاعد تقعد في بيتك لوحدك وانا قاعد هنا لوحدي وبس بيننا سلك او حتى لا سلك، هوائيات، فضاء، فراغ، فضاء يعني فراغ، فبيوصلك لك اجر ان شاء الله. واسأل الله عز وجل الا يحرمني الاجر، يعني اسأل الله ان يكون قلبي مسددا اليه سبحانه وتعالى. لكن فله اجر ولكن لا يصل الى هذه الدرجة. طبيب متعاقد مع بنوك وشركات لعلاج الموظفين، هل إيراده حرام؟ لا مش حرام، يعالج الموظفين حتى لو الموظفين دول مرتشين، وحتى لو بياخدوا بالربا، وحتى فالطبيب الذي يعالجهم لا يسأل عن ذلك. في أسئلة يعني ممتازة ولكن علشان أعرف أجاوبها بصدق يعني مش عايز ما ينفعش، فأخذ في وقت آخر إن شاء الله. يعني هو السؤال الحقيقة اللي تكرر كثيرا، سيدة مثلا بتقول أنا حابة أعمل لابني عيد ميلاد، عيد ميلاده نفرح به وهو بيحس بأن احنا بنحبه والعيلة تجتمع، فهل أعياد الميلاد حرام؟ الإجابة نعم. ليه؟ لأنه يا جماعة أنا مش عايز أفرح ابني بنفسه، دي تربية، إن أنا أخلي الطفل ينشأ على أنه يفرح بنفسه، فأنا بخلق فيه العجب وأخلق فيه الاعتداد بالنفس كفرحة والناس، وأنا يعني ده عيد ميلادي حصل فيه كذا وحصل كذا، فيتحول من أنه بدل أنه شخص يعني وقاف عند خطئه محب للصواب، لما يعمل حاجة كويسة يتبسط، حاجة وحشة يزعل، محب للصواب كاره للخطأ، أصبح محبا للذات، يحب ذاته. لأنه هو إيه اللي حصل من السنة اللي فاتت للسنة دي؟ أنا ذاتي زادت سنة فبفرح بنفسي، إنما عملت إيه حلو ولا إيه وحش مش مهم، يمكن امبارح بالأمس قبل عيد الميلاد بيوم واحد أكون عملت شيء عظيم، فأبويا يقول لي شوف يا ابني أنت لولا أن بكرة عيد ميلادك وأنا عايز أفرحك فأنا هسيب لك. فأنا إذن ذاتي هي المهمة. هذا هو ما يفسد البشر. الإسلام لا يهتم بالذات وإنما يهتم بالصواب والخطأ. فعيد الميلاد ده جريمة. احنا عندنا واحد كان من الصحابة كان بيحتفل بعيد ميلاده، سيدنا عمر بن الخطاب، عارف كان بيحتفل بعيد ميلاده يقول ايه؟ يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت هذه التبنة لوددت أن خرجت منها، يعني الدنيا كفافا، اللي ليا زي اللي علي، لا ليا ولا علي، الحسنات دست ودي السيئات. هذا إنسان يحاسب نفسه على الخطأ، إنما نحن بأعياد الميلاد نضع فيهم حب الذات. لذلك أعياد الميلاد إن لم تكن من أجل أنها عيد والعيد عبادة، والعبادة لا يصلح أن تشرع إلا بنص، ما ينفعش واحد يألف عبادة، والعيد عبادة، العيد في الإسلام ما عنديش وقت أقول لكم، لكن العيد في الإسلام ولعلي قلت ذلك كثيرا عبادة، فتأليف عبادة أمر لا يليق. إنما السؤال جاي من ضمن الحاجات يقول طب وما رأيك إذن في عيد في تكريم العمال في يوم العمال ويوم المرأة ويوم، نعم هذا جائز، هذا جائز. ليه بقى جائز؟ لأني أكرم معنى وليس ذاتا، فأقول إن العمال قيمة، قيمة العمل، فأنا أكرم اليوم قيمة العمل وغدا قيمة الأمومة وبعد غد قيمة العلم وبعد ذلك، فأنا أكرم قيم. الخطأ فقط أنهم أطلقوا على هذا اسم غلط لوعيد، لا يجوز تأليف أعياد، إنما لا بأس أن يخصص يوم زمن معين لطاعة معينة. فإذا أردت أن أكرم طاعة العمل، طاعة العلم، طاعة الأبوة، طاعة الأمومة، طاعة بر الأبناء، طاعة، فخصصت لها أوقاتا، فإنما أوظف وظائف لهذا العمل، فهذا جائز. وبالتالي يجوز هذا أيضا في هذا الأمر بدون وقوع في تسمية عيد أو اعتباره عيد أيها الإخوة لا أستطيع أن أخو يعني لا أستطيع أن أجد وقتا أكثر من هذا لما تفضلتم به، ولكن كل الذي أستطيعه أن أقول أنني أنعم بهذا اللقاء بما فيه من تحاور، وفي الحقيقة بعد كل لقاء أترقب فعلا الرسائل كنبض حقيقي، فجزاكم الله عني خيرا وشكر الله لكم، ونلتقي يوم الاثنين القادم إن شاء الله لعلنا نفي بما وعدنا ولم نستطع الوفاء به هذه الليلة. لا تنسونا وأنتم ساجدون بين يدي الله عز وجل القدير، لا تنسونا من صالح دعائكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا وبينكم دنيا وآخرة، في الدنيا على طاعته وعلى ميثاقه وعلى التعاهد بالسير على طريق الله وعدم الانحراف عنه، وفي الآخرة يا رب العالمين في ظل رضوانه الأكبر الذي تفرح به القلوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا هذا يا رب العالمين، لا بأعمالنا ولا 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 نظرا إلى ما نفعل، وإنما نظرا في رحمة منك فائضة فياضة يا رب العالمين، وأنت الجواد الكريم الودود الودود العفو التواب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله.